بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه فيما تقدم علاج المعارضة المتصورة بين ما دل على طهارة الكتاب وما دل على نجاسته، وقلنا بأن العلاج في مرحلتين: المرحلة الأولى الالتزام بالجمع العرفي، وذلك من خلال التصرف في ظهور ما دل على النجاسة بقرينة ما دل على الطهارة، فيحمل ما دل على النجاسة على التنزه، وبالتالي يستفاد طهارة الكتاب، وإن كان الأفضل والأحسن والأجدر الاجتناب عنه، أو أن يلتزم بجمع عرفي آخر ذكره المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة، وهو أن تحمل روايات الطهارة على صورة الحرج وعدم إمكانية التفصي عن التعامل معهم. الأصل البناء على نجاستهم، إلا أنه قد أعطي الأمر توسعا فصار يحكم بالبناء على الطهارة من باب دفع الحرج، لأن المؤمنين لا يستغنون عن المعاشرة معهم، نظير ما صدر من شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة في مسألة العامة، فإنه وإن كان يبني على نجاستهم إلا أنه يلتزم بالطهارة من باب الاضطرار دفعا للحرج كما لا يخفى. إن لم يقبل شيء من هذين الجمعين فعندها سوف يلتزم باستقرار المعارضة، وكما هي القاعدة وفقا للمبنى في ترتيب المرجحات، لو جعل أول المرجحات موافقة مخالفة العامة فإن مقتضى ذلك البناء على النجاسة، لأن العامة كما عرفت قائلون بالطهارة. لو جعل أول المرجحات موافقة الكتاب كان مقتضى ذلك أيضا البناء على النجاسة، بناء على ثمانية دلالة الآية القرآنية على النجاسة. أما لو بني على عدم تمامية دلالة الآية القرآنية فعندها تصل النوبة لمخالفة العامة، وهي كما عرفت تقتضي القول بالنجاسة. لو ادعي كما عن السيد الخوئي وذكرنا ذلك في البحث الماضي أنه لا مجال للحمل على التقية، لأن المورد لا يستوجب ذلك ببيان قد ذكرنا، فبالتالي سوف نعود حينئذ إلى الترجيح بالشهرة، فينظر سواء كانت الشهرة شهرة روائية أم كانت الشهرة شهرة فتوائية، يعني ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة، وبالتالي سوف يكون ترتيب الأثر على وفق ذلك. لو بني في نهاية المطاف على أنه لا يوجد ما يوجب ترجح أحد الطائفتين على الأخرى فلا مناص عندها من التساقط والرجوع لمقتضى الأصل العملي. في مورد الرجوع للأصل يقتضي الأمر البراءة، لأنه شك في المانعية، شك في النجاسة، وبالتالي يكون موردا لجريان أصالة البراءة كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الحديث حول الكتاب وما يتعلق به. يقع الكلام بعد ذلك في الحديث عن غير الكتاب وهو الكافر. بداية ينبغي الالتفات إلى أن الكافر قسمان: قد يكون الكافر كافرا ملحدا أي منكرا للألوهية، وقد يكون الكافر كافرا مشركا يعترف بوجود الذات المقدسة إلا أنه لا يلتزم بتوحيدها. سواء كان الكافر كافرا ملحدا منكرا للألوهية أم كان الكافر كافرا مشركا، الكلام فيما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات النجاسة. لا يخفاكم أننا لو كنا ومقتضى الأصل فإن الأصل يقضي بالبناء على الطهارة، لما قلناه من أنه شك في المانعية، والشك في المانعية مجرى لأصالة البراءة كما لا يخفى. إذن نحتاج إلى وجود دليل اجتهادي نرفع اليد به عن الدليل الفقاهتي، حتى نلتزم بالنجاسة وإلا يكون الأصل هو المحكم. عندما نأتي الآن لننظر في الأدلة التي يمكن الاستدلال بها، استدلوا على إثبات نجاسة الكافر بأدلة ثلاثة. الدليل الأول القرآن الكريم، فتمسكوا بمثل قوله تعالى إنما المشركون نجاس، فقالوا بدلالة الآية القرآنية على النجاسة المادية الذاتية بهذا التقريب، قالوا بأن استفادة النجاسة الذاتية المادية من الآية المباركة من خلال توصيف المشركين فيها بالنجس، بناء على أن المقصود من النجس في الآية عبارة عن النجاسة المادية، وعليه تكون دلالة الآية على المدعى تامة. وإن شئت قل إن التعبير بكلمة النجس في الآية إشارة إلى القذارة، لكن ليس مطلق القذارة وإنما خصوص القذارة المادية، ويقصد بالقذارة المادية ما يكون كاشفا عن الحزازة والتنفر الطبعي عند الإنسان الذي هو عبارة عن النجاسة الاصطلاحية فيثبت المطلوب. قد سمعت في الحديث عن نجاسة الكتاب منع الاستدلال بالآية القرآنية، حيث ذكرنا هنا أن من المحتمل جدا أن يكون المقصود من لفظ النجس أو النجس في الآية القرآنية معناه اللغوي وليس معناه الاصطلاحي، والمعنى اللغوي للنجس عبارة عن القذارة والوساخ، وهذا لا ينحصر في خصوص النجاسة المادية، بل كما يجري في النجاسة المادية المحسوسة يشمل النجاسة المعنوية أيضا غير المحسوسة، كما في قذارة الكفر، قذارة الذنوب التي يعبر عنها بالظلمة النفسانية فإنها يقال لها قذارة. إذن مع إمكانية حمل النجس في الآية على القذارة المعنوية لا مجال للاستدلال بالآية المباركة، بل سوف تكون الآية الكريمة أجنبية عن المدعى تماما. لا بد أن تأتونا بقرينة جلية واضحة تدل على أن المقصود بالنجس في الآية القرآنية القذارة المادية الذاتية. ما لم تأتونا بهذا لا مجال عندها للالتزام بالدلالة. وقد عرفت مفصلا في الحديث عن نجاسة الكتاب عدم وجود ما يصلح للمدعى. إذن هذا أول ما يذكر، الآية القرآنية. الدليل الثاني، قد يتمسك بالنصوص أو السنة المباركة، وما يتمسكون به في مقام الإثبات عبارة عن نصين، يتمسكون بنصين لإثبات نجاسة المشرك، الأول مرسل وهو مرسلة الوشا، والثاني خب رواية إبراهيم الكرخي. أما بالنسبة إلى مرسلة الوشا فقد تضمنت أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد كره سؤر المشرك، ومن المعلوم أنه ليس المقصود من الكراهة في الرواية الكراهة الاصطلاحية، بل المقصود بالكراهة في الرواية الحزازة وعدم القبول والتنفر، وهذا يشير إلى النجاسة المادية فيثبت المطلوب. يكفينا جوابا عن هذه الرواية أن الرواية المذكورة ضعيفة السند بالأرسال. كذلك قد يتمسكون برواية إبراهيم الكرخي، وهي من حيث الدلالة أو التقريب قريبة نوعا ما من رواية الوشا، وبالتالي يمكن المناقشة في دلالتها، كما يمكن أيضا التوقف أو الملاحظة في سندها. عليه الاستدلال بالسنة المباركة لإثبات النجاسة الذاتية المادية أيضا ليس واضحا. ما نقلت عسس اختصارا يعني. حتى لا أطيل. نوى المصنف أيضا اقتضب البحث فإحنا جارينا الآن. الدليل الثالث الذي يمكن أن يتمسك به في المقام يتمسك بدليل الأولوية القطعية بهذا البيان، أن يقال بأنه لما ثبتت نجاسة الكتاب وهو أهل كتاب وشريعة فمن باب أولى يحكم بنجاسة من لا يكون كذلك وهو الكافر. فإذن التمسك بالأولوية القطعية. طبعا هذا الدليل يعتمد على تمامية مقدمته، أما لو قلنا بأن مقدمته ضعيفة أو غير تامة فالنتيجة لن تتحقق، لأنه يقوم على أساس إثبات نجاسة الكتاب بناء على ما قررناه في البحث السابق من البناء على طهارة الكتاب، سوف تكون النتيجة مغايرة تماما، لأننا لن نتمكن حينئذ من البناء على الأولوية القطعية كما لا يخفى. على أي حال، إذن الدليل المذكور لا يصلح للنقاش في ثبوت مقدمته الأولى حتى تترتب الأولوية. عمدة الدليل في الحقيقة هو الإجماع. لو تم هذا الإجماع كان ذلك موجبا لإفتاء الفقيه بنجاسة الكافر. لو لم يتم الإجماع قد يكون داعيا الفقيه إلى التوقف والاحتياط وعدم الفتوى بالنجاسة بالطهارة عفوا. خب الكلام هنا الآن، الكلام هذا، تعالوا الآن ننظر شيئا ما حول هذا الإجماع، هل يمكن الالتزام به وترتيب الأثار؟ طبعا لابد أن نلتفت إلى أن في المقام ما أشار له المصنف وهو تسالم الأصحاب على القول بنجاسة الكافر، ولا يخفاكم أن التسالم مرتبة أعلى من الإجماع، فلو أحرزنا وجود تسالم عند الأصحاب على القول بنجاسة الكافر كان مانعا من الالتزام بالطهارة الذاتية للإنسان. أما لو لم نبني على تحصل أو تحقق التسالم خارجا منهم فإن ذلك يدعو إلى القول بعدم وجود ما يدل على النجاسة، وبالتالي البناء على الطهارة الذاتية للإنسان عمدة ما كان يجتنب عنه من باب الاحتياط. قلائل أعود إلى الإجماع. قلت بأنه يتمسك رابعا بالإجماع المدعى في كلمات غير واحد من أعيان الطائفة كالسيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الانتصار، السيد بن زهرة رحمه الله في كتابه الغنية، المحقق الحلي في كتابه المعتبر وغيرهم، فإن هؤلاء من أعيان الطائفة ومراجع الأمة قد ادعوا قيام الإجماع على نجاسة الكافر مطلقا، سواء كان الكافر ملحدا أم كان الكافر مشركا. هذا الإجماع كما لا يخفاكم ليس إجماعا محصلا، يعني احنا مو الذين تولينا عملية تحصيل الإجماع، وإنما الإجماع الذي ذكر إجماع منقول بخبر الواحد، وقد تقرر في الأصول عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد على مستوى نقل السبب، لأن المفروض أن هذا الإجماع يتضمن كشفا عن رأي الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن المفروض أن المدعى التالي أن المقام مقام إجماع واتفاق بين الأصحاب على شنو؟ على القول بالنجاسة، ولا قيمة لإجماعهم واتفاقهم إلا بوجود شخص مجهول النسب بينهم نحتمل أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حتى نرتب آثارا حجية لهذا الإجماع وإلا فلا. فإذا هذا الإجماع المنقول لنا بخبر واحد يفترض أنه إجماع على مستوى نقل السبب، وهو رأي الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وذلك لعدم كونه شهادة حسية حتى يجملها دليل حجية خبر الثقة. إذن النتيجة أن هذا إجماع منقول وقد قرر في الأصول عدم حجية الإجماع المنقول كما لا يخفى. نعم، الكلام في جانب آخر وهو نحتاج لملاحظة الإجماع على مستوى نقل المسبب وهو فتوى الأصحاب حتى يعلم أن ما هو سبب للناقل هل يكون سببان للحجية أو لا. يعني بالنتيجة هل يتصور أن في البين مدركان يمكن أن يكون منشأان أو لا؟ الفتاوى تكشف عن وجود ارتكاز متشرع موجود عند الأصحاب قائم على القول بنجاسة الكافر. لو أمكن أن نقول بأن فتاوى الأصحاب ليست مستندة لمدراك، يعني لا للآية القرآنية ولا للرواية المعصومية ولا للأولوية القطعية، وإنما منشأ إفتاء الأصحاب يعود إلى وجود ارتكاز متشرعي عندهم، النتيجة ستختلف، فإنه سوف يلتزم بحجية الإجماع وبالتالي سوف يبنى على الإفتاء على طبقه. طيب تعالوا لننظر الآن، هل أن ألفاظ الإجماع تكشف عن وجود ارتكاز أم لا؟ إنصافا، ألفاظ دعاوى الإجماع ظاهرة في نقل السبب، وأقصد بالسبب اتفاق الفقهاء. فإذا ألفاظ دعاوى الإجماع تشير إلى أن هناك اتفاقا حاصلا بين الفقهاء على هذه المسألة. طيب زين، إذا دققنا النقل، دققنا في الألفاظ المنقولة إلينا، فإن ذلك ينفع في معرفة الحكم الشرعي واستكشافه على قاعدة كشف اتفاق الأصحاب عن ارتكاز متشرعي متلقى من الإمام عليه السلام أو لا أقل متلقى من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المترسخ في أذهانهم عن مجموع دلالات السنة المباركة. إذن كل الذي نريد ملاحظة هذا الجانب، هل يمكن أن يكون الإجماع المدعى بأيدينا كاشفا عن وجود ارتكاز المتشرعين أو لا؟ فعلا لو كان الإجماع يكشف قلت وأؤكد وأكرر مدعاة إلى الالتزام بالفتوى. طيب تعال نجي الآن، هل يمكن أن نثق بمثل هكذا أمر أو لا؟ إذا نحن بحاجة أن نثق، يعني يحصل عندنا وثوق بهذا الإجماع على كشفه عن ارتكاز متشرعي، هل يمكن أو لا؟ إنصافا، أن الوثوق بتحقق مثل هذا الإجماع والاتفاق مشكل جدا. نعم، وجود هذه الدعوة يعني اتفاق الأصحاب على نجاسة الكافر أو تسالم الأصحاب، أعلى من الاتفاق، تسالم الأصحاب على نجاسة الكافر، وجود مثل هذه الدعوة يكون في الحقيقة مانعا من الفتوى بخلافه، وبالتالي سوف توجب أن يتنزل الفقيه إلى الاحتياط. إذن النتيجة سوف يكون عندنا في المقام مانع من الاستناد للإجماع، وفي نفس الوقت مانع من الإفتاء على خلافه، فيتنزل الفقيه إلى الاحتياط.
اعتبار أنه الآن زي ما قررت أن الإجماع تعبدي ولا يكشف عن اختلاط متشرعي، أساسا هذه المسألة الابتلائية، اختلاط المسلمين بالكفار، فمن الغريب جدا أن تكون مسألة ابتلائية ولم تصل إلينا روايات صريحة يعني دالة النجاسة. أنا مستغرب من الأدلة، يعني واضح يعني أنه أدلة له نجاسة الكتاب أقوى من أدلة له.
يمكن أن أختلف إياكم، يعني القول بأن المسألة ابتلائية غير واضح. مو بعد واضح أن المسلمين كانوا يعيشون في مكة وفي المدينة بداية، فهل كانت مكة والمدينة مشتملة على الكفار حتى يكون الكفار داخلين في دائرة ابتلائهم؟ عندما انتقل المسلمون، أعرض خدمتكم، عندما انتقل المسلمون إلى الكوفة، لما انجي إلى التركيبة البيوغرافية إلى مجتمع الكوفة، لا نجد تقريبا في المجتمع الكوفي، إذا بنينا على أن الزردشية لهم عبدة النار كانوا متواجدين في التركيبة الكوفية، زين، فحينئذ يمكن الالتزام، وإلا حسب الظاهر أن المجتمع الكوفي ما كان مشتملا على الكفار، بل مشتمل على المسيح، مشتمل على اليهود، بل، فبالتالي المسألة الابتلائية في الكتابي. الكلام الكلام بالنسبة إلى البصرة، بلد الكلام قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني النبي صلى الله عليه وآله بعدما فتح مكة انتفت وجود عبادة الأصنام، وبالتالي البناء على وجود كفار. يعني أنا اللي أريد أوصل إياكم إلى نقطة أن المسألة ليست ابتلائية بما تصورون. الكتابي بلى، أسلم معكم وبشدة أن المسألة ابتلائية، ولذلك كثر الأخذ والرد والسؤال حول الكتابي بسبب التعامل معه. أما بالنسبة للكافر يبدو لي ليس الأمر بالصورة التي تودون عرضها، الأمر أقل بكثير من أن تكون المسألة ابتلائية. بل خفية النار، إيه يعني، بس ليست المسألة ابتلائية، يعني فارق يا شيخنا، وليكن راح يكون المجتمع المجوسي مجتمع منحصر في جهة معينة أو في جانب معين، فليس كما تقررون أن المقام مقام ابتلاء. ذاك شيء آخر، أنا ما عندي مانع، ولذلك احنا عرضنا الأدلة وأشرنا إلى أن شيئا من الأدلة لا يتم، هذا شيء آخر، لكن الكلام يعني التعجب الذي أؤكد عليه فقط هذا، ملاحظة أن هل التعجب الذي أفدتمه في محله ولا أقول لا. طيب، إذن هذا جانب، بل يمكن أن نضيف فنقول بأننا لو رفعنا اليد عن الإشكال السابق وهو أتى الوثوق بتحقق مثل هذا الاتفاق مشكل جدا، لو رفعنا اليد عن هذا الجانب فإنه يكفي لعدم صحة الاستدلال بالإجماع المذكور احتمال المدركية معه، ومع وجود احتمال المدركية زين يصعب البناء، لأن من المحتمل جدا أن يكون المجمعون قد استندوا إلى بعض الآيات أو غير ذلك، مثلا استندوا إلى روايات أوجبت البناء على انطباق عنوان النجاسة. المتحصل مما تقدم أن الإجماع يصعب الاعتماد عليه في مقام إثبات النجاسة. يبقى الكلام في دعوة التسالم وهي أعلى رتبة من الإجماع. إذا قلنا بأن التسالم لا يعتبر فيه كما هو المدعى وجود شخص مجهول النسب يحتمل أنه الإمام، وإنما تسالم الأصحاب يعد أمرا عقلائيا على أن من شاءه شيء معين، فعندها لا يبعد البناء على حجية على القول بالنجاسة. النتيجة الاحتياط يقتضي عدم إفتاء الفقيه، أي تنزل الفقيه إلى الاحتياط، خصوصا وأنه لا يوجد ما يدل على البناء على النجاسة إلا دعوة التسالم، والتسالم أيضا هو دليل السيد الخوي رضي الله تعالى عن الخامس أيضا القول، يعني التسالم أعلى رتبة من الإجماع صحيح، لكن عادة إنما يذكر من أجل التفصي عن الإشكال الوارد في الإجماع، وإلا الأمر ليس واضحا بهذه الكيفية. مقتضى الاحتياط وهذا نخرج إلى نتيجة مهمة، أنه لا يوجد عندنا دليل يمكن الاعتماد عليه بحسب ما فحص في إثبات النجاسة المادية الذاتية للإنسان، بل مقتضى البناء على الطهارة الذاتية للإنسان لعدم وجود دليل. بل الآن
كما يعني أنه في الآن فتاوى كثيرة الآن وتغير، خلنا نقول رأي الفقهاء من القول بنجاسة الكتاب إلى القول بطهارته، مع أن أدلة نجاسة الكتاب أقوى ظاهرة من أدلة نجاسة الكافر، فليكون الأمر في الكافر كما كان في الكتاب.
باب يعني بترجعوا للأولوية القطعية، يعني بترجعوا إلى أنه إذا كان الأمر في نجاسة الكتاب بهذه هذا الوضوح وهذه الصراحة، فمن باب أولى يكون الأمر كذلك بالنسبة للكافر. ففي النتيجة تمسك بالأولوية القطعية أنه نجاسة الكافر أولى من نجاسة الكتاب.
يعني لا يريد يقول طالما أنه الآن يعني ذكرت يعني مسألة حذاذة في مخالفة هذا الاتفاق الموجود عند الفقهاء، فهذا يقتضي القول مثلا بنجاسته ولو احتياطا. أقول حيث أنه جاز يعني أنه الإفتاء بطهارة الكتاب مع أن أدلة نجاسته فيها قوة،
لا
فليكن الأمر في الكافر بهذا المقدار.
لا يا شيخنا، ليس فيها قوة نجاسة الكتاب، ليست من الوضوء في المكان. عرضنا في الجلسة السابقة بأن ما دل على نجاسة الكتاب إما دلالتها بالظهور أو دلالتها بالإطلاق، بينما ما دل على طهارة الكتاب بالنص. بلى، فالنتيجة يعني الآن أنتم تريدوا تلتزموا به أو تريدوا أن تصلوا إلى البناء على نجاسة الكافر.
لا مو هذا الذي أقوله.
طيب
ما هو الداعي للاحتياط والقول بنجاسة الكافر احتياطا، وإحنا أساسا يعني قلنا مثلا بطهارة الكتاب، فليكن الأمر.
يمكن أن هناك في قضية طهارة الكتاب الذي يوجب عدم الاحتياط أن المسألة واضحة في الاجتهاد، لأنه عندما تصل القضية إلى أن المقام مقام معارضة بين طائفتين من النصوص يعمل إلى ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، واضح بعد أن المقام مقام إعمال اجتهاد من قبل الفقيه، والفقيه قد ركز في البين على ذلك. بالنسبة إلى قضية الكافر، ليس المقام مقام اجتهاد، يعني ليس المقام مقام ترجيح لدليل على آخر، وإنما وجود دعوة الإجماع من الأصحاب على القول بنجاسة الكافر، ولم يسمع من أحد منهم قوله بطهارة الكافر ذاتا ونجاسة بالنجاسة العرضية الطارئة عليه، هذا يوجب أن يتوقف الإنسان. يعني صحيح وإن كان من المحتمل جدا أن يكون إجماعهم مدركية دوارد، لكن أيضا كما أننا دعوة دائما يدعي سيد الشهيد الصدر، كما أننا أيضا ناقشنا في دلالة الآية القرآنية وقلنا بأن الآية المباركة ليست تامة الدلالة على النجاسة، ناقشنا في دلالة النصوص على إثبات النجاسة وقلنا بأن دلالتها غير تامة، ناقشنا في الأولوية القطعية، هذا كله أيضا يوجب عند الفقيه التأمل، هل أننا نمتاز على هؤلاء حتى استطعنا أن نتوصل لما لم يتوصلوا إليه فناقشنا الأدلة وهم لم يناقشوها؟ أقول واضح جدا أن المتأمل سوف يقرر كما أن الأدلة التي بأيدينا كانت موردا للمناقشة والأخذ والرد هي بعينها أيضا مورد للمناقشة والأخذ والرد عندهم، فإذا كما نحن لم نعتمد عليها يفترض أنهم أيضا لم يعتمدوا عليها، وبالتالي يبقى الإجماع كاشفا عن دليل لم يصل إلينا على أقل التقادير، قد استندوا إليه، ولو وصل إلينا ذلك الدليل لربما كنا ملتزمين بما التزموا به ومفتين على طبق ما أفتوا به، فعندها الفقيه سيتوقف وبالتالي لن يجزم بمخالفة مثل هكذا إجماع ليقول لي طهارة الإنسان ذاته.
هذا الكلام أيضا يمكن أن نرد عليه بأن هذه الأدلة التي كانت بأيديهم والتي أفتوا على طبقها لعلها لو عرضت علينا هم نقبلها.
ليش ما نقبلها؟
لا أقول لعلهم قبلها.
لا يعني خذ ذا الكلام الذي تتفضلون بلا أخالفكم فيه، لكن يبقى أيضا يعني مع اختلاف المباني الرجالية والتزامهم جميعا بالفتوى. لنفترض أن الدليل الذي لم يصلنا هي رواية، طيب على تشدد الصدوق قد صلى تربته الطاهرة تبعا لأستاذه ابن الوليد في قبول الرواة، وعلى كثرة مداقة الشيخ الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه أيضا في حال الرواة هدف القدماء، على عدم عمل العلة إلا السيد المرتضى بخبر الواحد. زين شوف لاحظ اختلاف المباني الرجالية والمباني الأصولية. زين ومع ذلك نخرج في النهاية إلى أنهم جميعا يفتون بالنجاسة. هذا يعني أن الدليل الذي يحتمل استنادهم إليه من المفترض أن يكون مستجمعا لجميع ما يعتبر توفره في شرائط الحجية، وبالتالي يكون موجبا للدخول في دائرة الاعتبار والاستدلال فيترتب الأثر. انصافا أقول وأؤكد، لو بنينا على أن منشأ الإجماع يعني اتفاقهم قد يكون كاشفا عن دليل لم يصل إلينا، زين لو بنينا على مثل هذا لو لم يفتى بنجاسة الكتاب على أقل التقادير الاحتياط أمر مطلوب. ولذا أؤكد على أنه لا ينبغي للفقيه أن يرفع اليد عن الاحتياط حذرا من المخالفة، خصوصا مع وجود هكذا إجماع. قل أن نجد إجماعات بمثل هكذا كيفية أو بمثل هكذا قوة ومع ذلك يمكن المخالفة. إذن ده تمام الكلام في الأمر، والنتيجة ما عرفت، البناء على التنزل للإحتياط حذرا من المخالفة حتى يكون الحكم موافقا للمشهور. لو لم تقبلوا يا شيخ عباس بعملية الإحتياط وإصرار عندكم، ستكون النتيجة البناء على عدم وجود دليل يدل على نجاسة الكافر ومقتضى الأصل ما عرفت في مطلع البحث من القول بجريان البراءة، ستكون النتيجة ماذا؟ ستكون النتيجة الالتزام بطهارة الإنسان ذاتا، وأن النجاسة إنما هي نجاسة عارضة ليس إلا، وعليه لا مجال للبناء على نجاسة الكافر. هكذا ستكون النتيجة. قلت وأؤكد الاحتياط سبيل النجاة. الكلام بعد ذلك في مسألة الناصب والحديث أيضا في نجاسته، هل يبنى على نجاسة الناصب أو يبنى على طهارة الناصب؟ هذا يعتمد اعتمادا كليا على ملاحظة الأدلة التي يستدل بها على إثبات النجاسة. يستدلون مرة بالتسالم مرة بالرواية، تفصيل ذلك يأتي والحمد لله.